بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله متابعينا الكرام في حوار عبر الأثير مع العلامة المنير في حواريتنا الثانية في موضوع ماذا قدم الدين للبشرية في أزمة كورونا. لنتحاور مع سماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله ونخبة من المثقفين من مختلف البلدان، حياكم الله جميعا. سمحت السيد، نتناول اليوم بعد آخر تناولنا في الحوارية السابقة، البعد الروحي، ونتناول اليوم البعد القيمي لهذه الأزمة التي أطلت علينا في الكثير من التساؤلات في شتى المجالات. نتساءل أولا سمحت السيد، وكمقدمة لأسئلة ومداخلات الأخوة المشاركين لطرح تساؤلاتهم حول هذا البعد، ما هي القيم التي يطرحها الدين ويطالب بتجسيدها في هذه الكوارث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم جميعا، وجعلنا من المستفيدين من بركات هذا الشهر في عبادته ونيل رضاه. الدين دعا لإقامة حضارة، وقال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أنكم مطالبون بإعمار الأرض. وقال: الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكنه لم يدعو إلى حضارة قائمة على أساس مادي تكنولوجي فقط، وإنما دعا إلى حضارة مادية قائمة على أساس قيمي، على أساس مجموعة من القيم تحفظ استقرار الحياة الاجتماعية وانتظام الحياة البشرية على الأرض. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن القيم الدينية هي قيم حياة، قيم تنظم الحياة، قيم تحفظ الحياة. إذا دعاكم لما يحييكم، فما هي هذه القيم التي اعتبرها الدين أساساً للحضارة المادية، والتي هي بنظره تحفظ استقرار الحياة على الأرض، مضافا طبعا لقيمة العدالة؟ قيمة العدالة الكل يسلم بها: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. نحن نتعرض لأربع قيم أخرى تتجلى وتظهر بصورة واضحة في مثل هذه الأزمة، أزمة كورونا، وفي أي كارثة تمر على المجتمع البشري. الدين يتصدى لعلاج سلبيات الكارثة بقيم أربع يطرحها ويؤكد عليها. القيمة الأولى: تربية الإنسان على تقويم نفسه ومعرفة حجمها، وهذا ما نعبر عنه بفلسفة الابتلاء. لماذا الله يبتلينا؟ الله تبارك وتعالى يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هناك ابتلاء لكل إنسان، هذه الحياة كلها ابتلاءات، كلها ظروف قاسية، كلها محن تمر على البشرية. ما هي فلسفة الابتلاء؟ الله تبارك وتعالى كما يقسم علماء الكلام له صفتان: جمال وجلال. الجمال هي الصفة التي يتصل بها بخلقه: الرحمة، الرزق، الخلق، الحياة، كل هذه مظاهر لصفة الجمال، لأنها صفات يظهر بها تعالى ويتجلى بها تعالى لخلقه. وهناك صفة أخرى هي صفة الجلال، وهي الصفة التي يتميز بها على خلقه لا يشاركه فيها أحد، هو القوي القهار الجبار ذو الكبرياء المتعال. هذه الصفات تسمى صفات الجلال، لأنه بها يتميز على جميع المخلوقات. لماذا هذه الصفات؟ صفة الجلال لما؟ صفة الجمال علاقة بينه وبين خلقه. صفة الجلال لماذا؟ من مظاهر صفة الجلال، من مظاهر كبريائه وجبروته وقاهريته، الكوارث والابتلاءات، الزلازل، البراكين، الأوبئة، مظاهر لجلاله، كما أن الشمس والربيع والورود مظاهر لجماله. هذه الأمور مظاهر لجلاله. لماذا؟ والقرآن الكريم أشار إلى الصفتين، قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال إشارة إلى صفة الجلال، الإكرام إشارة إلى صفة الجمال. من هنا تأتي فلسفة الكوارث. فلسفة الكوارث لتحسيس الإنسان قيمته الواقعية. الإنسان يطغى عليه الغرور، خصوصا إذا أحس بالنعمة، خصوصا إذا امتلك قوة، خصوصا إذا امتلك سلطانا تطغى عليه النعمة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وقال تبارك وتعالى يخاطب هذا الإنسان المغرور بنفسه المغرور بقيمته، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، يعني رأى نفسه، أن رآه استغنى. الإنسان يطغى، يغلبه الغرور، لأنه أمسك بنعمة أو ثروة أو سلطة. إذا مرت هذه الابتلاءات أذلت الإنسان، أنزلته من جبروته وطغيانه. فيروس كورونا فيروس صغير، فيروس لا يرى إلا بالعين المجهرية، فيروس عطل حركة العالم كلها، شل الطائرات ووسائل النقل، أرعب الظالمين، أخاف الإنسان، أبقى الناس في البيوت. هذا الوباء، هذا الابتلاء أظهر للإنسان ضعفه، أعطى الإنسان صفعة تذكره بقيمته، تذكره بواقعه، أن واقعه لا يقوى على فيروس صغير، فكيف يقوى على مقاومة الله تبارك وتعالى في سائر مجالات الحياة؟ من هنا نقول المفردة الأولى لفلسفة الابتلاء تربية الإنسان على أن يقوم نفسه بين فترة وأخرى، على أن يلتفت إلى قيمته وحجمه الواقعي، وأنه لا يقوى على مواجهة الله. هذا ما يعبر عنه الفلاسفة بالفقر الوجودي. لكي يتعلم الإنسان فعلا أنه عين الفقر، عين الحاجة إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، تذكير الإنسان بحجمه وشخصيته وفقره وحاجته بين فترة وأخرى عبر الابتلاءات هو تربية لشخصية الإنسان. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. هذه قيمة الإنسان التي يجب أن يتذكرها عندما تمر به هذه الابتلاءات والكوارث.
نعم سمحت السيد، في نفس القيمة سمحت السيد، وهي قيمة الابتلاء وهي تربية الإنسان على تقويم نفسه، كيف يمكن أن نرى هذه الكوارث سمحت السيد؟ يعني هذه الكوارث والحوادث والأزمات، يعني هل هي عقاب أم هي رحمة؟
إذا نظرنا إلى هذه النقطة لا إشكال أن هناك فرقا بين الابتلاء وبين النتائج السلبية لظلم الإنسان. الإنسان هناك سنن كونية كما يذكر علماء الاجتماع، دوركايم يركز وهو من رواد فلسفة علم الاجتماع، دوركايم يركز على هذه النقطة أن هناك سنن كونية تحكم مسيرة الإنسان. من هذه السنن الكونية أن الإنسان إذا جار على الطبيعة جارت عليه الطبيعة. الإنسان إذا أفسد، لاحظوا ما نحن نعيش فيه الآن، الإنسان ببركة الأدخنة والأبخرة للطائرات، وسائل النقل، المصانع، ازدحام المدن، صنع ظاهرة الاحتباس الحراري وبدأت تتصاعد، وهذه الظاهرة تنذر الأرض بطوفانات تغرقها وتنهي الحياة عليها. الإنسان يجور على الطبيعة فتثأر الطبيعة لنفسها وتجور عليه. الإنسان يحاول أن يصنع في مختبراته التي هي نعمة يجب أن يستثمرها لصالح البشرية، إلا أنه أحياناً يحاول العبث فيها فتخلق بعض هذه الأوبئة. هذه من السنن الكونية التي تحكم الحياة على الأرض. هذه السنن الكونية عبر عنها القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد ليس المقصود به الذنوب، ظهر الفساد يعني اختل نظام الطبيعة، اختل نظام الطبيعة في البر والبحر نتيجة جور الإنسان بما كسبت أيدي الناس. نؤوم شومسكي هذا الفيلسوف الأمريكي عمره 91 سنة ما زال يعطي ويقدم في مجال الفلسفة التحليلية في قناة ديمو 25 ذكر أن هذه الكارثة وهذه الأزمة ليست هي النهاية، ربما تكون بداية لكوارث أعظم وأعظم، ومن أشدها كارثة الاحتباس الحراري التي ربما تقضي على الحياة الجميلة الهادئة على الأرض. إذن هناك جور من الإنسان ونتيجة جور الإنسان، وهناك مفردة أخرى ألا وهي الابتلاء. نحن نقول هذا الوباء إذا لم يكن للإنسان دخل ومساهمة في انتشاره في تربية وتقوية نفوذه فهو ابتلاء، وهو رحمة لأنه يذكرنا بضعفنا، يذكرنا بقيمتنا، يذكرنا بأنفسنا، كما قال تبارك وتعالى: ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
نعم سمحت السيد، سؤالي الأخير في هذه القيمة قبل أن ننتقل إلى القيمة الأخرى: كيف يتصف المؤمن بنظر الدين في مثل هذه الظروف بالتوازن ويكون مظهرا لقيم الدين سمحت السيد؟
أنتوني فلو الذي كان ملحدا إلى أن أصبح كهلا وهو ملحد ثم رجع إلى الإيمان يتحدث أيضا عن فلسفة الابتلاء، ويذكر أن من إيجابيات فلسفة الابتلاء استفزاز قدرة الإنسان. الابتلاء يستفز قدرة الإنسان، يخرج المخبوء من طاقات الإنسان وقدراته. مثلا القدرة العقلية للإنسان الإنسان إذا واجه الابتلاء اضطر لصنع اللقاح، اضطر لصنع وسائل الوقاية، اضطر لإعداد نفسه للمستقبل. إذن الابتلاء استفز القدرة العقلية لدى الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. كيف حملناهم في البر والبحر؟ استفزت القدرة العقلية للإنسان فاخترع وسائل النقل التي يعبر بها البر والبحر. استفزاز القدرة العقلية واستفزاز القدرة النفسية للإنسان. الإنسان لا يمكن أن يمتلك قوة الإرادة إلا إذا مر بالمحن والمصائب. قوة الإرادة تحتاج إلى ظروف قاسية. الإنسان المترف الذي يعيش على الوسادة الناعمة، بطنه ممتلئ، جيبه ممتلئ، يعيش شهواته وغرائزه، هذا إنسان يعيش إرادة ضعيفة، ينهزم تحت أي ضغط، ينهزم تحت أي ظرف قاسي. أما الإنسان الذي خبر الظروف وقاس المتاعب والمصاعب تجده أكثر صلباً، والشجرة البرية كما ورد عن الإمام علي عليه السلام أصلب عوداً. الإنسان إذن يحتاج إلى هذه الظروف القاسية كي يكتسب قوة الإرادة، صلابة الإرادة، قوة الصبر والمناعة الروحية. لأجل ذلك المؤمن من يستثمر هذه الظروف في تقوية إرادته وصلابة موقفه، المؤمن هو الذي يعيش توازناً بين الإعداد للوسائل المادية لوقاية نفسه من الأوبئة، وبين ملء الروح وإعمارها بذكر الله تبارك وتعالى من أجل خلق إرادة صلبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله مفوضين الأمر لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
نعم سمحت سيد، هذا كان فيما يخص القيمة الأولى وهي قيمة فلسفة الابتلاء وتربية الإنسان على تقويم نفسه. ننتقل إلى القيمة الأخرى سمحت سيد.
القيمة الثانية أو المفردة الثانية من القيم التي تتجلى لنا من خلال الدين في مثل هذه الظروف القاسية كرامة الإنسان. الإنسان بما هو إنسان. القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم، يعني لأنه ابن آدم كرمناه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن جعلناكم شعوبا وقبائل لهدف، وهو تلاقح الطاقات، تلاقح الخبرات، تلاقح المعارف. إذا اجتمعت الشعوب تداخلت ثقافاتها، تلاقحت طاقاتها وقدراتها وخبراتها، وهذا هدف أساس لوجودكم. إذن هناك كرامة للإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن لغته وعرقه، بغض النظر عن اتجاهه الفكري، هو بما هو إنسان له كرامة. من هنا تنطلق فلسفة الدين الاجتماعية. الدين إلى فلسفة لقراءة الكون، الدين له فلسفة في قراءة القانون، الدين له فلسفة في الحياة الاجتماعية أيضاً. الفلسفة الدينية للحياة الاجتماعية تنطلق من هذه المفردة، مفردة كرامة الإنسان. لاحظوا حاكم نيويورك
والرئيس الأمريكي ترامب. حاكم نيويورك طبعاً من أشد المدن التي تضررت بوباء كورونا هي نيويورك، ومئات إن لم يكن الآلاف من الموتى. مع ذلك اختلف الاتجاهان، اتجاه مادي واتجاه مادي إنساني. الرئيس الأمريكي قال لابد أن نعيد فتح الاقتصاد حتى لو كلفنا موت آلاف من الأمريكيين، المهم أن نعيد عجلة الاقتصاد. أما أننا نعطل حركة الاقتصاد ونقوم برعاية آلاف من الشيوخ والعجزة والمرضى، وهذا يكلف أموال باهظة ويشل حركة الاقتصاد، فلا. إذن هنا جاء الاتجاه الرأسمالي بشكل واضح، فتح عجلة الاقتصاد وازدهاره أهم من قيمة الإنسان حتى لو خسرنا آلاف من الناس. في المقابل حاكم نيويورك قال لا، ننطلق من ثقافة مادية لكن إنسانية. لماذا؟ هذا ما يركز عليه دين الفلسفة الأخرى، المادية الممتزجة بالإنسانية لوجهين. الوجه الأول، إن الاقتصاد يقوم على وفرة الثروة، لا يمكن أن يقوم اقتصاد بدون ثروة، وأجلى مصاديق الثروة الإنسان، الإنسان هو بنفسه ثروة. كيف يكون ازدهار الاقتصاد على حساب الإنسان والإنسان هو بنفسه ثروة اقتصادية يفتقر إليها الاقتصاد؟ هذا أولا. والوجه الثاني هو أننا لابد أن نلاحظ أن الهدف من ازدهار الاقتصاد ما هو؟ أليس هو خدمة الإنسان؟ أليس هو توفير وسائل العيش الكريم للإنسان؟ إذا كان الهدف من ازدهار الاقتصاد خدمة الإنسان، إذن كيف يكون ازدهار الاقتصاد على حساب قيمة الإنسان وكرامة الإنسان؟ لذلك حاكم نيويورك يقول كما لا أستغني عن ولدي لا أستغني عن أمي العجوز، كلاهما إنسان وكلاهما له دور في الحياة وكلاهما له كرامة وكلاهما له حرمة، حتى لو كلفنا حفظ العجائز والشيوخ والمرضى مليارات الدولارات، إلا أننا بذلك نثبت للعالم احترامنا لقيمة الإنسان ولكرامة الإنسان. وهذا ما ينادي به الدين، كلكم لآدم وآدم من تراب، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن بما أن الهدف من ازدهار الاقتصاد قيمة الإنسان، فكيف نفرط في الهدف لأجل إحياء وإبراز وازدهار الوسيلة؟
نعم سماحة السيد، في هذا المحور سماحة السيد وهو ما يخص كرامة الإنسان وهذه المفردة من مفردات القيم، نأخذ مداخلات. والمداخلة الأولى من القطيف مع الأخ مهدي، تفضل أخ مهدي.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. مهدي العبكري من القطيف السعودية.
حياك الله.
سيدنا الجليل، زي ما تفضلت بعض الدول الغربية حاولت أن تقدم الاقتصاد على مصلحة الإنسان، طرحت مبدأ مثلا ما يعبر عنه بمناعة القطيع، فهاجت الأقلام الدينية وقالت أن هذا يعتبر خلاف المبادئ والقيم وامتهان الكرامة الإنسانية. لكن في المقابل قد يقال إذا رجعنا إلى تاريخ الإسلام سنجد لذلك نظيرا، وهو مسألة إقرار الإسلام لظاهرة الرق، حيث ذكر بعض المفكرين الإسلاميين أن الإسلام لم يقمع هذه الظاهرة من جذورها ولم يقضي عليها بشكل دفعي، لأنه لم يكن بالإمكان ذلك، لأنه سيشل عجلة الاقتصاد آنذاك. فما الفرق بين المنطقين؟
شكرا، شكرا أخ مهدي، تفضل سماحة السيد.
أحسنت مهندس مهدي العبكري من القطيف السعودية. الفرق بين المنطقين من جهتين. الجهة الأولى، إن ازدهار الاقتصاد في في المنظور المادي كما في أزمة كورونا على حساب حياة الإنسان، بحيث لم يبقى لهذه الحياة خصوصا حياة العجائز والشيوخ والمرضى قيمة، قدم ازدهار الاقتصاد على ذلك بذريعة مناعة القطيع. بينما في تعامل الدين مع الرق كان حفظ الحركة الاقتصادية لحساب صالح الإنسان، مو على حساب كرامة الإنسان، لحساب صالح الإنسان. كيف؟ عندما جاء الإسلام للجزيرة العربية كانت حركة الاقتصاد قائمة على الرقيق. الرقيق هم الذين يديرون الزراعة في الجزيرة العربية، هم الذين يديرون التجارة، هم الذين يحركون وسائل النقل، هم الذين يعمرون الأسواق. حركة الاقتصاد كانت قائمة على الرقيق، وهذه الحركة كما تخدم الأغنياء تخدم الرقيق أنفسهم، لأن الرقيق كانوا موظفين وجراء يسترزقون من خلال عملهم في الزراعة والتجارة ووسائل النقل وما أشبه ذلك. لو أن الإسلام ألغى ظاهرة الرق بشكل دفعي لم يكن هذا الإلغاء لأجل كرامة الرقيق، بل على حساب مصلحة الرقيق. لما؟ لأنه سيخلق بطالة فظيعة في المجتمع الإسلامي آنذاك، وهي بطالة الرقيق. هذا الغني الثري الذي يملك أموال يمكن يدبر حياته، بس هذا الرق الذي خسر وظيفته لأن الإسلام ألغى ظاهرة الرقيق دفعة واحدة، فأصبحت جميع الأمور بيد الملاك، حينئذ سيكون إلغاء ظاهرة الرقيق باباً لسد باب المعيشة على الرقيق أنفسهم، لأنهم كانوا يسترزقون من خلال هذا العمل. فلو ألغيت الظاهرة دفعة واحدة لكان ذلك على خلاف مصلحة الإنسان، على خلاف مصلحة الرقيق أنفسهم، حيث كانوا أجراء يسترزقون من خلال هذه الأعمال المتناثرة التي كانت تقوم عليها حركة الاقتصاد آنذاك. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الإسلام عندما راعى حفظ الحياة الاقتصادية حين مجيئه قام بموازنة بين قيمة اقتصاد مزدهر وقيمة الإنسان ومنهم الرقيق، فوضع بنودا ثلاثة لتحقيق هذه الموازنة. البند الأول أنه دعا لإلغاء الرقيق، يعني دعا لتحرير العبيد شيئا فشيئا. آية في القرآن تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني لتحرير الرقاب. يبذل جزء من الزكاة، الزكاة تؤخذ ممن؟ من الحر، من المالك الغني، وقسم منها تحرر به الرقاب، جزء من الرقاب، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ووضع الإسلام في كفارة القتل تحرير رقبة، في كفارة الإفطار العمدي تحرير رقبة، في مخالفة العهد تحرير رقبة، وهكذا وضع سبلا مختلفة لتقليل ظاهرة الرق بشكل تدريجي. فهو من جهة حافظ على القيمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى حافظ على كرامة الإنسان. البند الثاني، الإلزام بالرفق، ألزم وضع تعاليم صارمة للمعاملة مع الرقيق. الرق إنسان له احترامه، له حرمة دمه، حرمة عرضه، حرمة ماله. لأجل ذلك نرى الإمام الرضا عليه السلام كما في الرواية: وكان إذا وضع مائدته أجلس عليها عبيده. الخدم حقه يجلسوا وياه على مائدة واحدة. حتى قال له بعض أصحابه: لو عزلت لهؤلاء السود مائدة. قال: ما، إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. البند الثالث حصر طريق الرق في باب واحد: القتال الشرعي تحت راية المعصوم. إذا كان هناك قتال يتسم بسمتين: أنه قتال دفاعي عن حريم الدولة الإسلامية آنذاك، وأنه تحت راية القائد المعصوم، فأسر بعض المحاربين، فحينئذ الأسير إما أن يسلم ويتحرر، أو يفدي نفسه يدفع أموال حتى يحرر رقبته، أو يصبح رقيقا. الباب الوحيد للرق هو هذا، وبمجرد أن انتهت فترة القتال الدفاعي تحت راية المعصوم وظهرت ظاهرة تسمى بالفتوحات الإسلامية، نحن لا نؤمن بهذه الفتوحات الإسلامية، إذن انسد باب الرق، فوضع فسد الأبواب إلا من هذا الباب، وهذا الباب لعلمه سينتهي بفترة مؤقتة، فهو قد ساهم في سد باب الرق بطريقة أخرى أيضا. وهذا ما نقصد من وضع الموازنة بين حفظ الحياة الاقتصادية وبين حفظ كرامة الإنسان.
نعم، شكرا سماحة السيد. مداخلة أخرى من سلطنة عمان مع الدكتور جواد، تفضل دكتور.
السلام عليكم سيدنا، حياكم الله، معكم جواد الخابوري من سلطنة عمان. سيدنا، في نفس هذا الإطار، في إطار المصلحة أيضا، هل نستطيع أن نقول أنه الإسلام في بعض الحالات وضع قيمة مالية للإنسان؟ مثلا القتل الخطأ له دية، هذه الدية هي قيمة مالية في النهاية. في الحروب مثلا إذا صار قتل خطأ أثناء الحرب يقام له دية، هذا الحروب الدفاعية أو الحروب مهما كانت لها مصالح. ألا نستطيع أن نقول في هذه الحالة أنه يمكن أن نفتح الاقتصاد ويكون وهناك مصلحة عامة، وهي الحفاظ على الكثير من الفقراء والناس الذين قد يتضورون جوعا إذا لم يفتح هذا الاقتصاد، وتكون هذه القيمة المادية والتي هي الدية هؤلاء كبار السن أو المرضى، هؤلاء عبارة عن أضرار جانبية لعملية فتح الاقتصاد، ويعطى مقابلهم دية مثل أي دواء آخر قد يأخذه الإنسان وله آثار جانبية، فلماذا لا نقبل بهذا؟
شكرا دكتور، شكرا، تفضل سماحة السيد.
شكرا دكتور جاد من سلطنة عمان على هذه المداخلة الجميلة. هذا الطرح مناقش بالنقد والحل. أما النقد فبناء على هذا الطرح، خلاص جميع المعاقين، ما نحتاج لأزمة كورونا بعد، ممكن أن تتخذ أي دولة بالنسبة إلى كل المعاقين الذين لا ينتجون، ما عندهم أي إنتاج، معاقين، ورعاية هؤلاء المعاقين خلقياً وعقلياً رعايتهم تكلف الدولة مليارات من الأموال. إذن بناء على هذا المنطق تقوم الدولة بإعطاء إبر قاتل لجميع المعاقين وتدفع لعوائلهم دية، وهذه الدية تعبر عن القيمة المالية. ما يخسر هذا الإنسان المعاق اللي ما عنده أي إنتاج؟ رايح يربح من وراء مليون مثلا. إذن بهذه الطريقة سيكون دفع الدية للقضاء على المعاقين أولا أسهل وأنفع ببقاء اقتصاد مزدهر للدولة. فهل تقر ذلك منظمات حقوق الإنسان؟ طبعا لا، هذا النقد. أما الحل نحن لماذا ننادي بحفظ حياة الإنسان حتى لو كان عجوز، حتى لو كان شيخا لا ينتج لنا شيئا، لكننا ننادي كدين
كدين يطرح فلسفة للحياة قائمة على كرامة الإنسان، ننادي بحفظ حياة هذا العجوز وهذا الشيخ الكبير. لماذا؟ لأجل الحياة؟ لا، لأجل كرامة الإنسان. فنحن نحافظ على حياته انطلاقا من مبدأ كرامة الإنسان. مسألة مو مسألة قيمة مالية حتى نقول والله وجود أي كيل في الدولة فأفضل شيء يعطى دية لأهله وينتهي من الحياة. المسألة مسألة كرامة. مقتضى مبدأ كرامة الإنسان أن يحافظ على حياته وتعطى له الكرامة وهو حي. بمعنى أن الدولة حينما تعتني بهذا المواطن العجوز وتوفر له وسائل الراحة وتهتم بمشاعره وتهتم بأحاسيسه فهي قد أمنت له جهة الكرامة. إذن عندما ننظر إلى المسألة بالحسابات المادية الرأسمالية، نعم خلينا نقارن بين كم يكلفنا هذا في حياته وكم يكلفنا إذا أنهينا من الحياة مقابل دية، طبعا الثاني أقل كلفة. أما إذا نظرنا إلى أننا نعيش على الأرض حياة قائمة على محور قيمي كما قلنا في البداية، قائمة على أساس إنساني، ليست الحياة قائمة على حضارة مادية فقط، حضارة مادية إنسانية أخوية، إنما المؤمنون إخوة، مبدأ التراحم الإنساني. إذن بالنتيجة نحن ننطلق من كرامة الإنسان، وكرامة الإنسان تقتضي أن يشعر باهتمامنا بحياته. مو مسألة أننا نعم إذا واحد إنسان قتل إنسان خطأ يدفع ديته لأهله، هذا من باب العقوبة حتى لا يخطئ مرة أخرى، لأن للإنسان قيمة مالية. كرامة الإنسان ليس لها قيمة مالية، كرامة الإنسان لا تقدر بثمن، إنما نعطي الدية في فرض القتل الخطئي كنظام رادع لئلا يتكرر من الإنسان التساهل والخطأ، وإلا فالإنسان ليس له قيمة، كرامة الإنسان ليس لها قيمة. إذن مقتضى مبدأ ومفردة كرامة الإنسان التي نادت بها جميع منظمات حقوق الإنسان اهتمامنا بمشاعره، مو فقط حفظ حياته وحفظ نحفظ حياته ونطعمه كما نطعم الكلاب فيه، لا، الاهتمام بمشاعره وأحاسيسه مضافاً لحفظ حياته. ولذلك الدين يمنع حتى الغمز واللمز، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، حتى الغمز الذي يجرح المشاعر يتنافى مع كرامة الإنسان، فكيف بحفظ سلامة جسمه وحياته؟
نعم سمحت السيد، مداخلة أخرى من هولندا مع الدكتور وائل، تفضل دكتور.
السلام عليكم سماحة السيد والأخوة، خبر الله أعمالكم إن شاء الله في هذا الشهر الشريف، معكم وائل خطيب من هولندا.
حياك الله دكتور.
سيدنا إذا ننظر إلى ما تفضلتم به من زاوية أخرى من بعض الإشكاليات التي تداولت حقيقة في بلدان الغرب خاصة في حالة أزمة كورونا، هي مسألة كرامة الإنسان في حالة المرض ومدى تحمل الإنسان الحالة المرضية الميؤوس منها طبيا، وحقه أو حق أقربائه بعدم استمرار العلاج أو عدم استمرار الممارسات التي مثلا تؤدي إلى استمرار الحياة دون أن يكون له أمل بالشفاء. فإذا كان المريض مثلا في حالة غيبوبة ولا يمكن له أن يستمر على قيد الحياة إلا من خلال أجهزة التنفس وغيرها وهو غير واعي، أو أنه واعي ولكنه غير قادر على أن يقوم بالحاجات اليومية دون مساعدة من شخص آخر، فهل أن كرامة الإنسان هنا هي فصل في تحديد أن العلاج ممكن أن يستمر أو لا، أو أن يستمر بالممارسات لتمديد الحياة، أو أن قيمة الحياة ذاتها هي الفصل؟ شكرا لكم.
شكرا دكتور، تفضل سماحة السيد.
أحسنتم على هذه المداخلة الدكتور وائل خطيب من هولندا. نحن نقول بأن الدين من زاوية قانونية أيضاً عالج مثل هذه الأزمة. المرجعية أفتت أن من يخرج من بيته ويحتمل احتمال عقلائي أن يكون خروجه معرضاً لإصابة الآخرين بهذا الفيروس يحرم عليه الخروج إلا مع وسائل الوقاية، وأنه إذا فعلاً أصاب آخر مع الاحتمال كان بمثابة القتل الخطأ يدفع الدية. ومما يرتبط بالزاوية القانونية الفقهية للدين، والذي يبتني على مبدأ كرامة الإنسان، هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن عندنا إنسان يعيش على الأجهزة، يعني هو جسمه ما في حياة، جسمه ليس فيه قابلية الحياة، هو يكتسب الحياة من الأجهزة، وإلا جسمه ليس فيه قابلية للحياة، فقط يأخذ الحياة من الأجهزة، مثل ما تفضلت في غيبوبة مثلا. هنا بعض الفقهاء كالسيد الحكيم يقول هذا يجوز رفع الأجهزة عنه خلاص، ويجوز لأهله أن يعني يعطوا إجازة للمستشفى في رفع الأجهزة عنه. لماذا؟ لأنه ميت، بمعنى ليس في جسمه خلايا نشطة لديها طاقة الحياة، هو يكتسب الحياة من الأجهزة، فرفع الأجهزة عنه لا يعد قتلا. طبعا هذا فيه خلاف فقهي، ولكن هذا رأي فقيه كبير أن هذا لا يعد قتلا ولا إشكال فيه. الصورة الثانية أن نفترض لا، أن نفترض كما في هذه الأيام أيام أزمة كورونا يؤتى بعجوز أصيب بالوباء، ونحن محتاجون أن نضع عليه جهاز التنفس حتى يعيش. نحن ندري أن هذا العجوز لو عاش لن يعيش إلا شهور، أو لن يعيش إلا سنة أو سنتين. فلو كانت عندنا أجهزة محدودة ولدينا مجموعة من المرضى العجائز والشيوخ وقد وضعت الأجهزة عليهم، ثم جيء لنا بشاب يحتاج إلى هذه الأجهزة، لو أسعفنا الشاب سيعيش سنين، ولو بل أبقينا الجهاز على هذا الرجل العجوز لن يعيش إلا شهور أو سنة. ما هو المرجح؟ يبقى الجهاز. بالنتيجة هذا صاحب كرامة، بالنتيجة بما أن هذا الجهاز كان عليه من البداية لا يجوز رفعه عنه، بل رفع الجهاز عنه إذا كان بحسب التشخيص الطبي يؤدي إلى موته يعد قتلا، مو قتلا خطئيا، قتلا عمديا. الطبيب يعتبر قاتل إذا قام بهذا العمل. كل ذلك حفظ لكرامة الإنسان. هذا الرجل العجوز له كرامة، له حرمة، له مشاعر مثل ما للشاب مشاعر. حفاظا على كرامته، حفاظا على حرمته، يبقى الجهاز عليه ولا يقدم ذلك الشاب عليه. نجي إلى الصورة الثالثة اللي الآن أنا يعني كمستشفى عندي أجهزة محدودة وجاءني 100 مريض، فأنا لا أستطيع أن أوفر 100 جهاز لـ100 مريض، إما أن نعطي هذه الأجهزة للشباب أو للشيوخ. هنا يجوز تقديم من يرجى بقاؤه وحياته أكثر، أو مثلا ما كان في حفظه حفظ لغيره مثل رب العائلة، حفظ لعائلة خلفه، يجوز تقديمه على غيره ولا يتنافى هذا مع كرامة الإنسان لأنه ليس إلزاما. إذن من منطلق مبدأ كرامة الإنسان، ما دام في الإنسان طاقة الحياة، ما دام في الإنسان قابلية أن يعيش، لا يجوز رفع الأجهزة عنه، وليس لعائلته الحق أن ترخص في رفع الأجهزة عنه باعتبار أن في ذلك خنقا لكرامته وقتلا لحرمته.
نعم شكرا سماحة السيد. ومداخلة أخيرة في هذا هذه المفردة وهي مفردة الكرامة الإنسانية، وهذه المداخلة من الأحساء للأخ عبد المنعم. تفضل أخ عبد المنعم.
قبل الله الأعمال إن شاء الله. عبد المنعم الحليمي من الأحساء،
حياك الله.
الله يحييكم. قد يطرح إشكال هنا أن هناك تعارض بين تكريم القرآن الكريم للإنسان كما في الآية التي أشار لها سماحة السيد، لقد كرمنا بني آدم بقيمته الآدمية مجردة من الفوارق الطائفية والعرقية والدينية، وبينما ما هو موجود في المنظومة الفقهية في مختلف المذاهب الإسلامية ومن ضمنهم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، أن الزكاة قد لا تعطى لكافر أو مخالف، وأن الكافر لا يرث المسلم. فما هو يعني وجه الجمع بين هذا التعارض؟ أحسنتم.
تفضل سمحت سيد
الأستاذ عبد المنعم الحليمي من الأحساء من المملكة العربية السعودية، شكرا على هذه المداخلة. نتعرض لهاتين المفردتين. لا يوجد مبدأ فقهي قانوني يتنافى مع مبدأ كرامة الإنسان من حيث هو إنسان، وإنما هناك ملاكات ومصالح لاحظها الإسلام في سن بعض هذه القوانين. نأتي إلى مسألة الزكاة. هناك فرق بين زكاة الأبدان وزكاة الأموال. زكاة الأبدان التي تسمى بزكاة الفطرة التي تدفع في يوم العيد، عيد شوال، هذه الزكاة من المؤمن للمؤمن. أما زكاة الأموال التي طرحها القرآن الكريم انطلاقا من خدمة الإنسان وحرمة الإنسان، إنما الصدقات عبر عنها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. من بعض مصارف الزكاة التي هي ضريبة، طبعا لابد أن نذكر هنا نقطة مهمة، الزكاة ضريبة مالية. بعضهم يقول لماذا وضع الإسلام جزية على أهل الكتاب الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية؟ الجزية هي نفس ضريبة الزكاة، مو شيء آخر، بل الجزية أقل. المسلمون يؤخذ منهم ضريبة مالية تصرف في شؤون المجتمع الإسلامي تسمى بالزكاة، وغير المسلمين أيضا يؤخذ منهم ضريبة، ما يؤخذ منهم زكاة، يؤخذ منهم ضريبة في عرض الزكاة وأقل من الزكاة تسمى الجزية. الجزية هي ضريبة مالية مثل ضريبة الزكاة لا أكثر، فالضريبة لا يستثنى منها لا مسلم ولا غير مسلم، الجميع يدفع ضريبة لصالح المجتمع الإسلامي. المهم الزكاة لها مصارف، من مصارفها سبيل الله وابن السبيل، وهذا لا يفرق فيه بين المسلم والكافر. جزء من الزكاة يصرف على رعاية المحتاجين سبيل الله، وهو مصرف سبيل الله، مصرف ابن السبيل، يصرف على الفقراء والمحتاجين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ما دام يعيش في المجتمع الإسلامي يصرف له سهم من الزكاة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رأى نصرانياً يتسول، قال لماذا يتسول؟ قالوا كبر سنه وأصبح غير قادر على العمل، تمام، ما حد يشغله، ما حد يستأجره، ما حد يوظفه، فما إلى راتب بشكل عيش. قال ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين هو يا زكاة يا خراج، هذه مصادر بيت مال المسلمين. إذن يعطى لغير المسلم الذي يعيش في ظل المجتمع الإسلامي سهم من الزكاة.
هذا بالنسبة إلى المثال الأول. المثال الثاني وهو مثال لا يرث الكافر المسلم. عندما نلاحظ هذا القانون، هل هذا القانون يعني لا يرث الكافر المسلم أن الإسلام قطع العلق المالية بين الكافر والمسلم؟ طبعا لا. لما؟ المسلم يجوز يبيع الكافر، ويجوز يشتري من الكافر، ويجوز يستأجر الكافر، كيف قطع العلق المالية؟ سائر المعاملات تجوز بين المسلم والكافر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ما دام تجارة قائمة على تراض فهي جائزة بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر وإلى غير ذلك، مسلم وغير المسلم. ما قطع العلق والفوائد المالية بين الطرفين. لذلك هناك فرق بين الوصية والميراث. الوصية يجوز للإنسان أن يوصي بثلث أمواله لمن يريد بعد موته، فيجوز للمسلم أن يوصي بثلث أمواله لغير مسلم من أي دين كان، من أي دين، حتى لو لم يكن مدين بدين يجوز أن يوصي له بثلث أمواله وبالخيار. فلو كان الإسلام يريد أن يقطع العلق المالية بين المسلم والكافر وغير المسلم، أو يريد الإسلام أن يقول بأن هناك تمييز للمسلم على غيره، ما فتح باب الوصية، باب الوصية مفتوح للإنسان أن يوصي بثلث أمواله لمن يريد. زين، نجي إلى مسألة الميراث. لاحظوا هنا أمرين مهمين في الفلسفة الدينية لتنظيم الحياة الاجتماعية. الأمر الأول أن الثروة ليست ملك للإنسان. ثروتي ملك لي ظاهرا، لكن واقعا هي ملك للمجتمع. القرآن الكريم يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لاحظوا التعبير القرآني، جعل التي جعل لكم قياما، يعني الثروة ليست لكم وحدكم، الثروة قيام للمجتمع، يعني يقوم عليها حضارة المجتمع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن الثروة ملك ظاهري للإنسان لكنها ملك واقعي للمجتمع، فلا بد بنظر الإسلام أن يكون مصب الثروة المصلحة العامة للمجتمع. لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. إذن الثروة يجب أن تنطلق من روافد شرعية وتصرف في المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي. هذا أمر. الأمر الثاني، بما أن الثروة لأجل المصلحة العامة، لذلك منع الإسلام تسليم الثروة تسليماً قانونياً، مو تسليماً اختيارياً. احنا قلنا باختياري أن أعطي غير المسلم ثروتي، اختياري، ما منعني الإسلام من ذلك. إنما الانتقال القهري، الفقهاء يقولون فرق بين الناقل الاختياري والناقل القهري. كيف أنا أنقل ثروتي للآخر؟ تارة أنقلها باختياري، من خلال بيع، من خلال هبة، من خلال وصية، كيفي. تارة لا، ناقل غير اختياري، مو أنا اللي أنقل، الدين هو اللي ينقل الإرث، الإرث ناقل غير اختياري. حتى لو أنا أكره وأبغض وأصرخ مليون مرة لا يرث أبنائي ثروتي، ما يفيد، ثروتي تنتقل لأبنائي، هذا ناقل قهري. في الناقل القهري الذي هو بيد الدين وليس بيد الإنسان، في الناقل القهري راعى الإسلام المصلحة العامة فوضع قانون احترازي، قال لا تنتقل الثروة من المسلم إلى الكافر. لماذا؟ لأن هناك خطوط حمراء منعها الإسلام حفاظا على المصلحة العامة للمجتمع، منها الربا، منها شراء المواد السامة كالمخدرات كالمسكرات، منها منع الاحتكار. فالإسلام وضع قوانين وخطوط حمراء في التعامل مع الثروة من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي. فلو أن الإسلام فتح الباب وقال يرث الكافر من المسلم، والكافر أو غير المسلم قد يستخدم هذه الثروة في الربا، في الاحتكار، في شراء المواد المضرة بالحياة الاجتماعية ترويجا أو استعمالا، من هنا من أجل أن يحافظ الإسلام على أن تصرف الثروة التي تعب عليها المسلم في خدمة المجتمع البشري، وأن لا تندرج تحت الخطوط الحمراء المضرة بالمجتمع البشري، اتخذ هذا القانون الاحترازي، عدم انتقال الثروة من المسلم إلى الكافر، من أجل تفادي صرف الثروة التي بذل المسلم طاقته في سبيل جمعها وتشييدها أن تصرف في غير المصلحة العامة وعلى خلاف الخطوط الحمراء التي وضعها الإسلام حفظاً للمصلحة الاقتصادية العامة للمجتمع البشري. قال تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال أحل الله وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم سمحت السيد. ننتقل إلى المفردة الثالثة سمحت السيد من مفردات القيم بعد مفردتي فلسفة الابتلاء والكرامة الإنسانية، فما هي المفردة الثالثة سمحت السيد؟
المفردة الثالثة من مفردات القيم التي طرحها الدين، ألا وهي مفردة الإيثار والتضحية. يقول القرآن الكريم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عندنا مبدأ حث عليه الدين حثا شديدا، وهو من القيم التي تتجلى في مثل هذه الأزمات، ألا وهي قيمة الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان هو العطاء مجانا، العطاء بلا مقابل، أن تعطي بلا مقابل، تعطي من وقتك، تعطي من فكرك، تعطي من أموالك، تعطي من حسن تعاملك للآخرين بلا مقابل، هذا العطاء المجاني يسمى إحسان. الإحسان الدرجة المتطورة من الإحسان هو الإيثار، أن تؤثر غيرك على نفسك، أنت محتاج لهذه الأموال لكن تعطيها غيرك، هذه مفردة لم ينادي بها إلا الدين الإسلامي. لا يوجد مبدأ ولا استراتيجية ولا إيديولوجية فكرية أخرى نادت بمبدأ الإيثار، الذي نادى بهذا المبدأ هو الدين. الدين عظم هذه المفردة، مفردة الإيثار، قال قدم غيرك على نفسك فيما أنت أحوج إليه. قال تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. يطعمون الطعام على حبه، يعني هم محتاجين إليه ومع ذلك يطعمونه. وقال تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن مبدأ الإيثار يتجلى لنا في مثل هذه الأزمة من خلال الدين، من خلال عمل الطبيب. شوف لاحظوا هذا الطبيب، الطبيب الذي يسخر نفسه للتخفيف على المصابين من الوباء، يعرض نفسه للإصابة بالوباء ومع ذلك يقدم، يحرم نفسه من رؤية عياله وأطفال بعض الأطباء يبقى في المستشفى شهر أكثر لا يرى عياله وأطفاله، خدمة للمصابين وحفظا لعياله عن الإصابة بالوباء. هذا من أعظم مظاهر الإيثار، من أعظم مظاهر التضحية والإيثار التي يحث عليها الدين ويعتبرها قيمة عظمى ومفردة كبرى. أيضا التبرع بالدم، التبرع بالدم الآن ظاهرة في الخليج عظيمة، في المستشفيات في الكويت في السعودية في عمان، التبرع بالدم، لأن بعض الذين يصابون بالمرض ثم يمن الله عليهم بالشفاء والعافية دمهم يفيد المرضى المصابين. إذن بالنتيجة التبرع بالدم إحسان، ما يقوم به الطبيب إيثار، كل من يقوم ببذل خدمة امتثالاً لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومما تكرهون، ومن الفضلات ننفق على الناس، لا ننفق على الناس مما نحب، من وقتنا، من جهدنا، من فكرنا، من أموالنا. هذا هو مبدأ الإيثار، وهو مفردة حية ناهضة في مثل هذه الأزمات. لاحظوا الآن كل المجتمعات تتمتع بأطباء بذلوا وممرضين وممرضات وعاملين في المستشفيات جسدوا مبدأ الإيثار بأروع صوره وأروع مثله.
نعم سماحة السيد، نأخذ مداخلات حول هذه المفردة ومفردة الإيثار والتضحية، ونأخذ مداخلة من الشيخ عبد الرحمن من الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل شيخ عبد الرحمن.
السلام عليكم سيدنا، قبل الله أعمالكم، السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام.
عبد الرحمن من أمريكا. سيدنا، في موضوع كرامة الإنسان وانطلاقا من أهمية كرامة الإنسان في الإسلام، هل ينسجم مع الكرامة تقييد حرية الإنسان بمطالبته بتطبيق القوانين كالبقاء في المنزل مثلا؟ وفي أمريكا عندنا مشكلة، يعني المؤمنين في هذه القضية اعترضوا واعتبروا أن هذه المسألة هي تعدي على حقوقهم وحريتهم كمسلمين كمؤمنين، واستدلوا بفتوى السيد الثاني على أن المعاهدة لا تشملهم لأنهم ولدوا في تلك البلاد، يعني ما في معاهدة بينهم وبين السلطة. فإذا ممكن تشرحوا هذه المسألة، وأيضا هل في مثل هذه الحالات الدين يقدم حفظ النظام على حساب الحرية الشخصية؟ وشكرا.
شكرا شيخنا، تفضلوا سمحت السيد.
شكرا على هذه المداخلة من الأخ عزيز الشيخ عبد الرحمن من الولايات المتحدة، من ديترويت، من ديربون. في جواب هذه المداخلة نذكر عدة وجوه. الوجه الأول، المرض الوباء أصاب 3 مليون على الأقل من البشر، وقتل 210,000 إلى ما قبل أسبوعين، وأصبح من الضروري البقاء في المنازل، مما أوجب حدوث اضطرابات نفسية وحالات شائعة من الاكتئاب، بل وحصول مشاكل اجتماعية في بعض الأسر، خصوصاً الأسر التي عندها أفراد يعيشون أمراض مزمنة يحتاجون إلى مراجعة المستشفيات. ولذلك كثير من الشركات وفرت لموظفيها دورة في علاج نفسي أو تحفيز نفسي أو إعداد نفسي ليخفف عليه من أعباء التوتر النفسي الذي أصابه نتيجة البقاء في المنزل. الدين هنا وضع بصمته أن من يبقى في المنزل لن يعيش في وحشة ولن يعيش في حالة اكتئاب إذا كان متعلقاً بالله، بالقرآن، بالدعاء، بقراءة قصص الأنبياء، بقراءة تاريخ الأئمة، بتعليم أبنائه
المثل العليا من الدين والتاريخ بالتواصل مع أبناء مجتمعه عبر وسائل التواصل ببث الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا عاش الإنسان أجواء الإيمان في بيته سوف يتخلص من حالة الاكتئاب والتوتر النفسي. الوجه الثاني الإيثار. نحن الآن تعرضنا إلى مفردة الإيثار، وهذا من الإيثار. أنتم تعرفون أنه في بعض الولايات المتحدة، في بعض الولايات خرج مجموعة من الشباب برقصة سموها رقصة كورونا، يعني غير مبالين بما يحدث. يقول لك إحنا شباب نريد نمارس حريتنا بالرقص والغناء، لا يهمنا أن مات العجائز والشيوخ، هم سيموتون على كل حال والبقاء لنا. هذا يتنافى مع الروح الإنسانية النبيلة، هذا غلو في الأنانية، هذا غلو في الغرور بالنفس، هذا تطرف في احتكار الحياة والصحة للإنسان نفسه. لذلك الدين يقول ها هنا يتبين الإيثار، ها هنا تظهر التضحية. لماذا؟ لأنني أنا عندما أقيد حريتي ألبس الكمام عند الخروج، ألبس القفاز عند الخروج، هذا تقييد الحرية، إلا أن هذا التقييد للحرية إيثار، بمعنى تضحية، بمعنى أنني أحفظ حياة الآخرين من أن أنقل إليهم، حتى لو لم أكن مصاب قد أحمل إليهم الفيروس. هذا التضييق لحريتي هو نوع من الإيثار والتضحية في سبيل حفظ حياة الآخرين. عندما أبقى في المنزل أحبس نفسي، أحبس أطفالي، هذا لون من ألوان الإيثار والتضحية في سبيل حفظ حياة الآخرين. نأتي إلى الوجه الثالث. المسألة لا ترتبط بالمعاهدة. صحيح السيد السيستاني دام ظله يقول من دخل أي بلد لابد يدخل بوثيقة رسمية، فيزا، ختم جواز. هذه الوثيقة الرسمية تعتبر معاهدة بين البلد وبين الوافد إليها، أن لا نعتدي عليك ولا تعتدي علينا، نراعي حرمتك وتراعي أنظمتنا وقوانيننا. فلا يجوز لإنسان أن يدخل بلد أن يفرط ويخالف قوانينها، لأنه التزم بذلك عبر المعاهدة الضمنية التي حصلت عندما أخذ الفيزا أو عندما وصل إلى حدود هذه البلد. بالنسبة للمولودين في البلد نفسه، مسلمون ولدوا في أمريكا مثلا أو في أي دولة أوروبية، هؤلاء يقولون نحن ليس بيننا وبين السلطات معاهدة حتى نحترم قوانينها. لا، لابد. لما؟ أولا لأن هناك معاهدة ضمنية في كل وثيقة رسمية. لا يمكن أن يعيش الإنسان في أي بلد بدون وثيقة رسمية، يحتاج إلى بطاقة شخصية، يحتاج إلى مثلا رخصة قيادة السيارة، يحتاج إلى مثلا ملف تأمين، بالنتيجة يحتاج إلى وثيقة رسمية، ما يقدر يعيش بدون وثائق رسمية. أخذ الوثيقة الرسمية هو في نفسه معاهدة بينه وبين السلطة على أننا نحترم كرامتك وتحترم قوانيننا، وإن لم يكن بيننا وبينك معاهدة سابقة، إلا أن إعطاء الوثيقة الرسمية هو بنفسه متضمن لمعاهدة ارتكازية بين السلطة وبين هذا الإنسان المواطن، فلا يجوز له مخالفة القوانين. بل حتى لو فرضنا أن هذا غير موجود، الفقهاء يطرحون مفردة حفظ النظام. يجب حفظ النظام في كل مجتمع. ما معنى حفظ النظام؟ تطبيق القوانين التي تحفظ الأعراض والأموال والأنفس. كل قانون تشرعه البلدية، الشرطة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، كل قانون يخرج من هذه الوزارات وأمثالها هو يخرج لأجل إما حفظ نفس، حفظ مال، حفظ عرض. فإذن انطلاقا من ضرورة حفظ النظام التي يأمر بها العقل والنقل والشرع يجب تطبيق هذه القوانين، مضافا إلى أن في تطبيقها حفظا للنسيج الاجتماعي وجمعا للكلمة ومظهرا من مظاهر التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم سمحت سيد، شكرا. ونأخذ مداخلة أخرى في هذه المفردة، هي مفردة الإيثار، المداخلة من الكويت. أستاذ علي الفضلي تفضل.
نعم فضلك أخوي أحمد. السلام عليكم أيها الأحبة، وتقبل الله أعمالكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
علي الفضلي من الكويت. سيدنا الكريم، أظهرت لنا أزمة كورونا حالة من العنصرية المؤسفة في مجتمعاتنا تجاه الآخر، بحيث وجدنا وخصوصا في بداياتها تحميلا غير مبرر لسبب تفشي هذا الوباء على عاتق فئات معينة، رغم أنه كما نعلم كان مصدر هذا المرض من الصين، متناسين أن المصاب بهذا المرض هو إنسان مبتلى بحاجة إلى العناية وليس إلى الكراهية. كيف يمكن أن تتسامى مجتمعاتنا عن الوقوع في مثل هذا الوحل الأخلاقي، وخصوصا في زمن الأزمات؟ وصراحة يعني شفنا هذا الشيء بشكل كبير جدا في مجتمعاتنا، وخاصة عندما تكون الاتهام موجه إلى مجتمعات أخرى إسلامية، أيضا فئات في مجتمعاتنا، فودنا تعليقكم على هذا الأمر.
شكرا. شكرا سيد علي، تفضل سماحة سيد.
شكرا على مداخلة أستاذ علي الفضلي من دولة الكويت. من أهم المبادئ التي يجب على منابرنا ومساجدنا من كل الأديان والمذاهب نشرها وترسيخها مبدأ الوحدة الاجتماعية، وأن المجتمع جسم واحد. يقول تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يعيش مبدأ الوحدة، أما المجتمع الذي يعيش الاختلافات والتناحرات واستغلال الفرص لعدوان بعض على بعض فليس مجتمعا رشيدا. لكي يكون مجتمعا رشيدا يفترض في ثقافة مساجده، منابره، قنواته الفضائية، جرائده، مجلاته، التركيز على مبدأ الوحدة، وحدة الجسم الاجتماعي بجميع ألوانه، بجميع أعراقه، بجميع لغاته، بجميع أصنافه الدينية وغير الدينية. نعم البعض تهكم عندما خرج الوباء في الصين، بالكفار وما كفار، فارشن نتيجة دولة بنو آدم مسالمون وليسوا محاربين ولهم قيمة ولهم كرامة. إذن بالنتيجة مبدأ الوحدة يفرض علينا أن نستثمر أزمنة الوباء في تقوية أواصرنا. الوباء يجمعنا لأنه يفرقنا، بالعكس هذه الأزمات تجمعنا وتوحد كلمتنا لأنها تفرقنا. لو كان المجتمع، أي مجتمع أقصد، ما أقصد مجتمع معين، أي مجتمع، كل مجتمع لو كان يمتلك وعيا ورشدا لاستغل الوباء في وحدة صفوفه وفي ضم أتباعه وجماعته وفي حنو بعضه على بعض وفي رحمة بعضه بالبعض، وبالتالي يعيش مبدأ التناغم. أما احتقار أصناف أخرى مثلا العمالة الأجنبية، والله هذول هم مصدر الوباء،
أو صنف معين، قومية معينة، دين معين، مذهب معين، كل ذلك يتنافى مع الوعي بأهم المبادئ الدينية التي طرحتها السماء، ألا وهي مبدأ الوحدة، وهذا من القيم التي ينادي بها الدين في بناء الحضارة، والتي يجب أن تتجلى في مثل هذه الأزمات الخانقة، ألا وهو مبدأ الوحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن المسلمون ليعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا.
نعم سمحت سيد، شكرا. سيدنا ننتقل إلى المفردة الأخيرة من مفردات القيم التي دعا لها الدين بعد ما تفضلتم بذكر بعد اللي هو فلسفة الابتلاء والكرامة الإنسانية كمفردة ثانية، والمفردة الثالثة مفردة الإيثار والتضحية، فما هي المفردة الأخيرة سمحت السيد؟
المفردة الرابعة والأخيرة التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي مبدأ إنساني كل المجتمعات تنادي به، فما هو الجديد الذي طرحه الدين في مبدأ التكافل الاجتماعي؟ ما طرحه الدين في مبدأ التكافل الاجتماعي وتميز به نقطتان. النقطة الأولى الدافعية، المجتمعات الإنسانية كلها تنادي بالتكافل، ملايين الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة وأوروبا، كل المجتمعات الإنسانية تنادي بالتكافل الاجتماعي، لكن الدافعية تربية الإنسان على الدافعية نحو الخير تكفل بها الدين، وإنه لحب الخير لشديد. كيف يربي الدين الدافعية في الإنسان نحو عمل الخير عندما يطرح له الثواب الجزيل؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل مثلا سنبلة أنبتت سبع سنابل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذا الوعد وهذا التشجيع وهذا التحفيز وهذا الثواب الجزيل لم يحفل به دين آخر ومبدأ آخر، كل ذلك من أجل تربية الدافعية وتقويتها وترسيخها نحو عمل الخير، نحو العطاء، نحو البذل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الشراكة، هذه النقطة لابد أن نلتفت إليها. كثير من الناس عندما يعطي من أمواله للآخرين لإسعاف فقير، لإنقاذ محتاج، لقضاء دين إنسان، يعتبر هذا تفضل وكرم منه. ما شاء الله أنا قاعد، أنا كريم، أعطيت فلان وساعدت فلان، ما شاء الله أنا إنسان نبيل، ساعدت الكثيرين. لا يا أخي، الآخر شريك معك في الأموال، أنت ما جاي تعطي من أموالك، أنت جاي تعطي حق أصلاً. القرآن الكريم يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل والمحروم شريك معك في الثروة، أنت عندما تساعده تدفع له حقه الذي هو شريك فيه، أنت مو متفضل مو متكرم، هذا حقه أنت تسديه إليه. إذن مبدأ الشراكة يجب أن نلتفت إليه، ما موجود في الديانات الأخرى، ما موجود في الإيديولوجيات الأخرى، موجود في الدين الإسلامي. الفقير شريك مع الغني في ثروته، كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله أشرك الفقراء في أموال الأغنياء، شركة، هو شريك معه، أنت تؤدي حق شريكك، أصلاً هذا هو له الفضل عليك لأنه أنقذك من حرمة هذه الأموال التي هي له. فإذا العطاء بنظر الإسلام واجب إلزامي وليس تفضل ولا إكرام، بل هو إعطاء الشريك نصيبه وحقه في هذه الثروة التي بين يديك. إذا مبدأ التكافل في الدين يتميز بنقطتين لا توجد في أيديولوجيات أخرى إطلاقا.
نعم سمحت سيد، نأخذ مداخلتين ونبدأهم بمداخلة الشيخ موسى من سلطنة عمان، تفضل سمحت الشيخ.
سيدنا الجليل، بداية طيب الله أنفاسكم. السؤال هو الآتي سيدنا، في قضية التكافل ما يرتبط بهذا الموضوع، كثير من متمولي المسلمين وأثرياءهم في بدايات الأزمة تعرضوا للائمة أنه ما لكم دور بارز في العطاء والتبرع والمساهمة، ثم لاحقا تبين أن القسم لا بأس به من هؤلاء، في الحقيقة كانوا يقومون بأعمال من هذا القبيل لكن على نحو الكتمان، يعني من باب ثواب صدقة السر مثلا أو تحاشيا عن الرياء وأشباه ذلك. ففي مثل هذه الأزمات العامة أو حتى أوسع من ذلك سيدنا، هل الأرجح أنه الإنسان يظهر هذه الصدقة ويعلن بهذا الأمر أمام الملأ أو لا يبقي في إطار السرية؟ موسى الفقير.
شكرا شيخنا.
شكرا شيخ موسى، نعتذر صرت أنت في الأخير في التوش. إحنا نقول الأخ شيخ موسى من سلطنة عمان مشكور على هذه المداخلة. أولا، الإسلام لم يأمر بالسر، لاحظوا الآيات القرآنية، كل عبادية الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا أموالهم سرا وعلانية، ويقول القرآن الكريم والذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا أموالهم سرا وعلانية. الإنسان أنفق سر أو أنفق علانية هو إنفاق يثاب عليه وله الأجر الجزيل. وثانيا، عندما يأمر الإسلام بصدقة السر كما ورد في الحديث، صدقة السر تطفي غضب الرب من أجل تقوية الإخلاص، فإن صدقة السر تعالج نقطتين، من جهة توفر للفقير حاجته، تغطي للفقير حاجته، ومن جهة تطهر النفس بالصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى. وكان الإمام زين العابدين يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على فقراء المدينة ليلا، ولكن إذا كان الإنسان صادقا مخلصا لله وأبرز صدقته في سبيل تشجيع الناس، هنا يكون الإعلان أفضل من الإسراف، هنا يكتسب الإعلان عنوانا ثانويا يجعله أفضل من صدقة السر. بعض المراجع في النجف الأشرف قدس سره كان يختار أيام ليالي القدر ويخرج أمام الناس ويعطي أموال حيث تجتمع الناس. ليش؟ قال حتى أشجع الناس على العطاء في هذه الأيام، أيام الصدقة، أيام المثوبة. إذن إعطاء الأموال والمساعدات للفقراء جهرا تشجيع للآخرين على أن يحتذوا حذوك، هذا بالعكس، هذا عنوان الدعوة يصدق عليه. قال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. كيف ندعو إلى الخير؟ إما قولا أو عملا. عندما أجهر بعطائي وأموالي من أجل تشجيع الآخرين على أن يعطوا وينفقوا، يعتبر ذلك دعوة إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتشجيعا على التسابق. قال تبارك وتعالى واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
نعم سمحت السيد، المداخلة الأخيرة مداخلة الدكتور وائل من هولندا، تفضل دكتور وائل.
سمحت السيد تعبناكم ويانا، أنا سعيد الحظ أن يكون لي مداخلتين بالحقيقة، شكرا جزيلا لكم. في حالة كما ذكرتم التكافل الاجتماعي والمساعدات والإيثار، نحن خصوصا في دول الغرب أكو تساؤل حول التفرقة بين المسلم وغير المسلم، وهل يفرق المسلم بين أصحاب دينه والآخرين في الإيثار خاصة في بلدان الغرب، وما هي النظرة لغير المسلم في هكذا أزمات ونهضة التكافل الاجتماعي؟
شكرا دكتور.
شكرا لكم سيد.
أحسن دكتور، احنا سعداء بك لان انت معنا في المفتاح وفي مسك الختام. في مثل هذه الأزمات لا فرق بين المسلم وغيره، العطاء للجميع والإنفاق للجميع، بل إن المسلمين في الغرب هم أولى بأن يتمظهروا بهذا المظهر حتى يجسدوا سماحة الإسلام ونبل الإسلام وعظمة قيم الإسلام. لأجل ذلك المسلمون في الغرب هم أولى من يبادر للعطاء والإنفاق على غير المسلمين ليجسدوا هذا المبدأ الإسلامي العظيم. القرآن الكريم ينادي بذلك. القرآن لا يستثني من الإنسان إلا المحارب، كما قلنا كرامة الإنسان بما هو إنسان إلا الإنسان المحارب. ولذلك يقول وقاتلوا الذين يقاتلونكم، إذا قاتلوكم دافعوا عن أنفسكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأمرنا بالبر والتواصل مع غير المسلمين، قال تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، تعاملوا معهم بالبر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين. تعامل مع الكل بنسق واحد، بالعطاء بالإيثار بالإنفاق، ومثل سماحة دينك من خلال هذا التعامل. ولذلك آيات الإنفاق هي آيات عامة ليست مخصصة بفئة ولا بدين، آيات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنفق على المسلم وغير المسلم، هذا هو دينك، دين الإنسانية الذي يركز على الروابط الإنسانية لا على الروابط الإثنية أو العرقية أو القومية أو ما أشبه ذلك. فلأجل هذا ورد في عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق بهم فإن الناس صنفان ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، كلاهما يحتاج إلى الرفق واللطف والإعانة والوقوف معه خصوصا في مثل هذه الأزمات.
شكرا سماحة السيد. احنا مع ختام الإجابة على سؤال دكتور وائل الخطيب وصلنا إلى ختام الحوار لهذا اليوم. شكرا لكم سماحة السيد على وقتكم في معالجة هذه التساؤلات والإشكاليات. مشاركينا الكرام شكرا لكم على تفاعلكم الذي أثرى هذا الحوار. متابعينا الكرام شكرا لكم على متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حوارات قادمة تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.